وفي مؤتمر صحفي مشترك أوضح عراقشي نتائج المشاورات التي جرت بينهما، مؤكدا أن إيران وتركيا ليستا مجرد دولتين جارتين، بل دولتان صديقتان وشقيقتان تجمعهما قواسم تاريخية وثقافية مشتركة. نفذ طيران الاحتلال غارات استهدفت رفح جنوبي قطاع غزة بالتزامن مع عمليات نسف وانفجارات كبيرة بخان يونس داخل الخط الأصفر. الإعلام الفلسطيني أكد أن غارات الاحتلال طالت بلدة بني سهيلة في خان يونس مع قصف مدفعي، مضيفا أن آليات الاحتلال أطلقت نيرانها بشكل مكثف ضمن عمليات التمشيط. إلى ذلك قصفت البوارج البحرية الإسرائيلية الساحل الغربي لرفح، فيما تعرض مخيم البريج وسط القطاع إلى غارة جوية، واستهدفت مقاتلات إسرائيلية مناطق شرقية مدينة غزة، في حين شهدت جباليا شمالي القطاع إطلاق نار مصدره مروحيات الاحتلال. شهدت الضفة الغربية اليوم تصعيدا إسرائيليا واسعا شمل مداهمات واعتقالات، إلى جانب اعتداءات نفذها مستوطنون. ونفذت قوات الاحتلال حملة دهم في محافظة سلفيت شمالية الضفة، تخللها إغلاق بلدة الزوايا بالسواتر الترابية، واحتجزت قوات الاحتلال عشرات الشبان في بلدات الزاوية ومسحة وقراوة بني حسان. مصادر فلسطينية أكدت اقتحام قوات الاحتلال البلدة القديمة في نابلس واعتقال مواطن فلسطيني، مشيرة إلى إطلاق قنابل الغاز خلال عملية الاقتحام. طالبت فرنسا الكيان الإسرائيلي باحترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها بعد عدوانه على بلدة بيت جنبري في دمشق، والذي أوقع 13 قتيلا وعشرات الجرحى. جاء ذلك وفق منشور للقائم الأعمال الفرنسي في سوريا جان فافر على منصة إكس، حيث أكد أهمية حفظ وحدة سوريا وسيادتها واستقرارها وفقا للقانون الدولي واتفاقية فض الاشتباك المبرمة بين الجانبين عام 1974. شن طيران الجيش السوداني غارات استهدفت مواقع لقوات الدعم السريع بمدينتي الفولة والنهود بولاية غرب كردفان. مصدر بالجيش السوداني أشار إلى استهداف إمدادات وقود وعتاد عسكري لافتا إلى قصف منطقة كاودا جنوب كردفان، التي تعتبر مركز قيادة لمجموعات مؤيدة لميليشيا الدعم السريع. في المقابل استهدفت قوات الدعم بقذائف المدفعية الثقيلة مواقع بمدينة باب نوسا في غرب كردفان. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية الموجز، قدمته لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.ir. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور.
بعرى كتاب الله نرقى للذرى، وعلى جناح المكرمات نسافر، نبني الغد الوضاء من نفحاته، ويضوع الدنيا أريج عاطر. ها هو ذا الأريج العاطر لآية الذكر المبارك المجيد، يعطر الأجواء كي نستلهم منه فيضا لحياتنا. تعالوا معنا لنشم عطره مستقبلين به أجواء الأذان المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد. وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. ربهم بهم يومئذ لخبير. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. موازينه فهو في عيشة راضية. وأما من خفت موازينه
صدق الله العلي العظيم.
أعزائنا الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
صلي يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد صلي يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد
بسم الله الرحمن الرحيم مستمعينا مستمعاتنا سلام من الباري عليكم ورحمة منه وبركات تحية عطرة نهديها لحضراتكم، ونقدم لكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد العبيدان. موضوع البحث: التوبة الجماعية.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة التامة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كنا نتحدث فيما تقدم عن المشروع أو المخطط الذي ينبغي أن يسير عليه الإنسان في مقام تحصيل التوبة النصوح، وقد أشرنا إلى أننا نختم الحديث بالكلام حول التوبة الجماعية. كما عندنا توبة فردية، عندنا توبة جماعية، وكما عندنا معصية فردية، عندنا معصية جماعية. ما هو المقصود بالمعصية الجماعية؟ ومن ثم ما هو المقصود بالتوبة الجماعية؟ وما هو الفرق بين التوبة الجماعية وبين التوبة الفردية؟ المعصية الجماعية ليس ما يتصوره البعض. البعض يعتقد أن المقصود بالمعصية الجماعية هي عبارة عن المعصية التي يمارسها جماعة، يعني مجموعة من الأفراد يجلسون ويضعون لهم شريطا فيستمعون إلى الغناء، أو جماعة يجلسون ويعمدون إلى الغيبة، أو جماعة يتفقون على الكذب، أو جماعة يتفقون على السرقة، فيعبر عن هذا العمل الذي صدر من هؤلاء جميعا بأنها معصية جماعية. ليس المقصود من المعصية الجماعية صدور معصية من قبل جماعة، وإنما الذي يستفاد من الروايات المباركة أن المعيار في صدق عنوان المعصية الجماعية هو التالي: كل معصية تحدث ضررا عاما في المجتمع يعبر عنها بمعصية جماعية، سواء صدر هذا الفعل أو صدر هذا الضرر من فرد واحد أم كان صدوره من جماعة. لنفترض لو أن شخصا ابتدع بدعة معينة، ابتدع بدعة من البدع، فرضا في الحجاب مثلا، جاء شخص فابتدع نزع الحجاب على سبيل المثال، خرج هو وزوجته إلى الطريق فسارت زوجته في الطريق بدون حجاب، هذه صحيح لو جئنا ننظر إليها معصية فردية، لأن هندا زوجته هي التي نزعت حجابها. لكن لما ندرس هذه المعصية سوف نلتفت إلى أن هذه المعصية سوف تترك ضررا عاما على المجتمع. لما كان الفعل الصادر يترك ضررا عاما على المجتمع يعبر عنه حينئذ بأنه معصية جماعية. ولذلك ليس المعيار في صدق عنوان المعصية الجماعية كونها صادرة من فرد أو كونها صادرة عن جماعة، المعيار هو عبارة عن الضرر الذي تتركه تلك المعصية على الوسط الاجتماعي. ماذا سوف يترتب على المجتمع؟ إن كان المترتب على المجتمع أمرا عاما عبرنا عنها معصية جماعية وإن كانت صادرة من فرد. لو كانت الأثر المترتب أمرا جزئيا عبرنا عنها بأنها معصية فردية ولو كانت صادرة عن جماعة. أقرب لك بمثال: عندنا جماعة 20-50 شخص جلسوا في مجلس من المجالس وقاموا بالاستغابة، لكن غيبتهم كانت محصورة في المجلس الذي يجلسون فيه، فبمجرد أن خرجوا من ذلك المجلس ما نقلت الغيبة التي تحدثوا فيها إلى الخارج، هذه نعبر عنها معصية فردية مع أنها قد صدرت عن جماعة، لكن ضررها على المجتمع إنما هو ضرر فردي. لما كان ضررها على المجتمع ضررا فرديا نعبر عنها بمعصية فردية. إذن فرق بين المعصية الفردية والمعصية الجماعية. طبقا لهذا الأمر، كما عندنا معصية فردية عندنا معصية جماعية، وكما عندنا توبة فردية عندنا توبة جماعية. كان حديثنا فيما تقدم كله حول التوبة الفردية، الآن نود أن نتحدث عن التوبة الجماعية. ما هو المقصود بالتوبة الجماعية؟ طبعا أحد العلاجات التي ذكرها الشرع الشريف للمعصية الجماعية عبارة عن التوبة الجماعية، وقد أشير إلى ذلك في القرآن الكريم، فقال سبحانه وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. هذه الآية ذكرها أعلامنا بأنها تدل على التوبة الجماعية، لأن قوله تعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا تفيد التوبة الجماعية. ولذا لو رجعنا إلى السيد الطباطبائي في الميزان في تفسير هذه الآية القرآنية يشير إلى أن هذه الآية تتعرض إلى التوبة الجماعية. لقائل أن يقول: ما هو الفرق بين التوبة الجماعية وبين التوبة الفردية؟ بالنتيجة التوبة على كلا المنحيين عبارة عن رجوع العبد عن الذنب الذي كان قد اقترف أو عن الذنب الذي كان قد عمل، مع القرار بأنه لن يعود إلى فعل هذا الذنب مرة ثانية. نقول لا، طبقا للآية القرآنية استفاد علماؤنا أن هناك فرقا بين التوبة الجماعية وبين التوبة الفردية. ما هو الفرق؟ التوبة الجماعية تختلف عن التوبة الفردية بوجوب إعلان التوبة الجماعية في الوسط الاجتماعي الذي مورست فيه المعصية، بينما التوبة الفردية لا. يعني لنفترض زيد الذي كان كذابا كان يجلس بين جماعة يكذب عليهم، وبالتالي كذب زيد يترك ضررا نوعيا على المجتمع، لذلك نعبر عن كذب زيد بأنه معصية جماعية. إذا أراد زيد أن يتوب توبة جماعية لابد أن يبين يعلن أمام الوسط الذي كانت تمارس فيه المعصية الجماعية التوبة الجماعية. القرآن الكريم ماذا يقول؟ يقول إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. يذكر السيد العلامة الطباطبائي في الميزان فيقول بأن القرآن الكريم قد قيد توبتهم بالتبيين، يعني أن يتبين أمرهم ويتظاهروا بالتوبة، يعني أن يكون أمرهم بينا واضحا وأن يتظاهروا بالتوبة. لازم ذلك أن يبينوا ما كتموه للناس وأنهم تائبين وإلا لم يتوبوا بعد. فإذا في التوبة الجماعية لابد أن يبرز، لابد أن يظهر، ولابد أن تبرز التوبة وتعلن في الوسط الاجتماعي الذي مورست فيه المعصية وإلا فلا. يجينا أمر التبين الآن هل له صيغة واحدة؟ يعني لازم يصعد المأذن ويرفع صوته في الوسط العام فيعلن أنه تاب، أو يقوم المجتمع بأكمله فيعلن أنه تاب؟ لا، التبين له وجهان أو صورتان. قد يكون التبيين تبيينا قوليا، كما قد يكون التبيين تبيينا فعليا. أما التبيين القولي فمن خلال الإعلان، يعلن في الوسط الاجتماعي الذي مورست فيه المعصية الجماعية التوبة الجماعية. وأما العمل لا، العمل أن يتحول ذلك المجتمع الذي مورست فيه المعصية الجماعية إلى مجتمع يمتلك التوبة الجماعية. أقرب لك بمثال، لنفترض المجتمع ألف. المجتمع ألف كان مجتمعا لا يتناهى عن منكر ولا يتآمر بمعروف. إذا أراد هذا المجتمع أن يتوب توبة جماعية لابد أن يمارس في وسطه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذا متى ما صارت سمة المجتمع سمة التآمر بالمعروف والتناهي عن المنكر أمكننا أن نقول بأن هذا المجتمع قد تاب توبة جماعية. وعدنا في القرآن الكريم قصة قوم يونس. قوم يونس من أجل مصاديق التوبة الجماعية. قوم يونس عندما بدأت علائم العذاب بالنزول عليهم تابوا توبة جماعية. إعلانهم للتوبة كان بالعمل، هرعوا إلى الله عز وجل، فرقوا بين الأم وولدها، فرقوا بين الشبان والشيوخ والعجائز، وتوجهوا لله عز وجل بالتوبة الصادقة، يتضرعون يدعون يسألون، فكانت توبتهم توبة جماعية. إذن التوبة الجماعية قد تكون من خلال الإعلان القولي في الوسط الذي مورست فيه المعصية، وقد تكون التوبة من خلال الإعلان العملي. فإذا شاع في الوسط الاجتماعي ممارسة الطاعة واندثرت وانتهت المعصية صارت توبة جماعية. أهل الكوفة أيضا، حركة التوابين الذين خرجوا للطلب بثار الإمام الحسين عليه السلام، كانت توبتهم توبة جماعية، لكن توبتهم كانت توبة بالعمل، وما كانت توبتهم بمجرد الإعلان بالقول. يعني سليمان بن سرد الخزاعي رضي الله تعالى عنه وأصحابه في حركتهم التي عرفت بحركة التوابين أيضا هذه تمثل نموذج للتوبة الجماعية، وبالتالي كانت صورة واضحة عملية. فكان إعلان التوبة الجماعية من خلال العمل وليس من خلال القول. وما أحوجنا نحن أيضا أن نمارس توبة جماعية عملية. قد يصعب علينا أن نعلن التوبة الجماعية القولية، لكننا نقوى على ممارسة أو إظهار التوبة الجماعية العملية. حري بنا أن نبرز هذه التوبة الجماعية، أن تبرز منا الطاعة والإيمان، التقوى، اجتناب المعاصي، الابتعاد عن الخطايا، الابتعاد عن الذنوب. كل ما ينظر منا إنما ينظر تآمر بمعروف وتناهي عن منكر، اجتناب لكل ما يكون محلا لسخط الله عز وجل أو نقمته أو عذابه. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم والمؤمنين والمؤمنات لتوبة جماعية ننال بها رضا الله عز وجل ورضا صاحب الزمان الروحي فداه يوم يطلع على صحائف الأعمال. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
شكرا لكم حضرات المستمعين الأعزاء على حسن المتابعة، ودمتم بخير وعز في ظل العلي القدير عز وجل.
جهلت عيون الناس ما في داخلي، فوجدت ربي بالفؤاد بصيرا. جهلت عيون الناس ما في داخلي، فوجدت ربي بالفؤاد بصيرا. يا أيها الحزن المسافر في دمي، دعني فقلبي لن يكون أسيرا. يا أيها الحزن المسافر في دمي، دعني فقلبي لن يكون أسيرا. ربي معي فمن الذي أخشى إذن ما دام ربي يحسن التدبير ربي معي فمن الذي أخشى إذن ما دام ربي يحسن التدبير وهو الذي قد قال في قرآنه وكفى وكفى بربك هاديا ونصيرا وهو الذي قد قال في قرآنه وكفى وكفى بربك هاديا ونصيرا وعليه في كل الأمور توكلي حتى أكون على الأمور قديرا وعليه في كل الأمور توكلي حتى أكون على الأمور قديرا وهداه أغناني وغاية حكمتي أني أظل إلى الإله فقيرا وهداه أغناني وغاية حكمتي أني أظل إلى الإله فقيرا وبه أصول على الزمان وجوره وأخوض ساحات الحدوث جديرا وبه أصول على الزمان وجوره وأخوض ساحات الحدوث جديرا نفسا براني خالقي من سره وكفى وكفى بربك بالنفوس خبيرا نفسا براني خالقي من سره وكفى وكفى بربك بالنفوس خبيرا
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال كل مالك غيره مملوك صدق مولانا أمير المؤمنين وإمام الموحدين عليه آلاف التحية والثناء روي هذا الحديث الشريف عنه في نهج البلاغة الخطبة رقم 65 هذا الحديث الشريف المروي عن أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة يوضح لنا معنى من المعاني التي غالبا لا تغيب عن بالنا والتي هي من المعاني والمفاهيم العملية اليومية التي نعيشها كل بحسبه وبالنسبة التي يمكن أن يتعامل بها مع الملك الذي يملكه. فقد يكون مالك لملك كبير وقد يكون مالك لملك صغير، كل منا هو مالك لشيء من الأشياء، كل مالك غيره مملوك. هذه المسألة التي لابد أن يعيشها كل إنسان منا، سواء كان مالكا لملك كبير أو مالك لملك صغير. فهو ما دام مالك لشيء، مالك لغيره، لابد أن يشعر ويستشعر هذا المعنى التربوي الإيماني الراقي الذي ينبهنا عليه كلام أمير المؤمنين عليه السلام في هذا النص الشريف: كل مالك غيره مملوك. هو في نفس الوقت مملوك، هو لا يشعر بنفسه أنه مالك، فإذا ملك شيئا أو ملك غيره بنسبة معينة هو ملك كل شيء ولا شيء فوقه. لا، لابد أن يستشعر في نفس الوقت أنه مملوك لغيره، على الأقل إذا لم يكن من البشر من يملكه، إذا لم يكن مملوكا للبشر بهذا الملك الاعتباري، هو مملوك بالملك الحقيقي لله رب السماوات والأرض، حتى يستشعر في نفسه الضعف في نفس الوقت. عندما يستشعر القوة بهذه الملكية، هو لابد أن يستشعر في نفسه الضعف في نفس الوقت، حتى لا يتكبر على الآخرين ولا يتجبر عليهم ولا يظلم من هو دونه ومن يملكه. يعني الإنسان الذي يملك بملك صغير أو كبير هو مشمول بهذا الحديث الشريف لأمير المؤمنين عليه السلام. كيف؟ الإنسان قد يكون مالكا لملك كبير وكبير جدا، كأن يكون ملك لمملكة معينة، ملك لجماعة معينة، ملك في مجتمع أو رئيس لدولة ورئيس لجماعة، سواء كان هذا الملك المسؤول، يعني هو الأعم من كونه ملك بالمعنى الاصطلاحي المعروف اليوم، كان يكون ملك للمملكة الفلانية، لابد أنه يشمل هذا المعنى أيضا. حتى رئيس الجماعة المعينة هو ملك لهم أو مالك لهم، يعني هو المسؤول عنهم. هذه جماعة صغرت أم كبرت فهو المالك، يعني يملك أمرهم ونهيهم، يملك بيده أمرهم ونهيهم. ما دام بيده أمر هذه الجماعة، كيف يأمرهم وكيف ينهاهم عن أشياء، يعطيهم هذه الأوامر والتعليمات وهم موظفون عنده أو هم مسؤولون أمامه في أن يطيعوه في هذه الأوامر والنواهي، فهو بالنهاية هو بالتالي هو مالك لهذه الجماعة، هو ملك لهذه الجماعة بهذا المعنى. إذا تصورنا، فسيكون الإنسان في عائلته رب الأسرة، يقال رب الأسرة يعني مالك الأسرة، لأنه يأمرهم وينهاهم، لأنهم مسؤولون أمامه بأن يطيعوه. الزوجة تطيع زوجها في أوامره ونواهيه الشرعية المعروفة ضمن الحدود المعروفة طبعا في الشرع، نحن لسنا بصدد هذا والخوض في هذه التفاصيل، ولكن أقول الإنسان في أسرته إذا كان متزوجا وعنده أولاد، أطفال، بنين، بنات، هؤلاء كلهم هم مسؤولون أمامه بأن يطيعوه، يطيعون أباهم ويحترمونه. فهذا الأب للأسرة يعتبر رب الأسرة، يعني مالك الأسرة وملك هذه الأسرة بهذا المعنى. أيضا يكون مشمولا بحديث أمير المؤمنين عليه السلام هنا: كل مالك غيره مملوك. فأنت أيها الرب لهذه الأسرة، أنت مالك لهذه الأسرة وملك لهذه الأسرة، وأنت تأمر أمرهم ويعني تملك أمرهم ونهيهم، وهم موظفون أمامك بأن يطيعوك بما يرضي الله سبحانه وتعالى. هنا طبعا تنطبق هنا أيضا القاعدة أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، هنا يطيعه فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، هنا أيضا بالأوامر الشرعية والعرفية لابد أن يطيعوه. ولكن أنت يا رب الأسرة عليك أن تستشعر أيضا أنك مملوك في نفس الوقت. مملوك لمن؟ مملوك لمن هو فوقك مثلا؟ مملوك لله تعالى بالملك الحقيقي. طبعا لابد أن يستشعر كل مالك أيضا أنه مملوك. لماذا؟ لأن الملك الحقيقي هو لله تبارك وتعالى، يعني أنت ملكك للأشياء ولغيرك من الناس هذا ملك اعتباري لا قيمة له في الواقع الحقيقي. إنما الملك الحقيقي لله تبارك وتعالى، هو مالك الأشياء وهو ملك الدنيا والآخرة وكل ما فيها، وملك السماوات والأرض وما فيهن وما بينهن وما قبلهن وما بعدهن، هو الملك الحقيقي لله تبارك وتعالى. كل هذه تملكاتنا الأشياء تملكات اعتبارية، إذا استشعرنا هذا المعنى فسوف لا نذهب بالاتجاه الآخر، الاتجاه المعاكس لهذا المفهوم الإيماني، لا نتجبر ولا نطغى ولا نظلم من هو تحتنا. هذا الذي يريده أمير المؤمنين عليه السلام، هذا أنت أيها الملك عليك أن تتواضع. لماذا؟ لأنك في نفس الوقت مملوك، هذا الملك الحقيقي لله تبارك وتعالى الذي تؤكد عليه الآية الكريمة، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. هذه سورة النور الآية 43. وكذلك قال الله تعالى في كتابه العزيز: قل اللهم مالك الملك. أنت عندما تدعو اللهم مالك الملك تدعو الله تعالى بهذا الملك الحقيقي، هو الملك الحقيقي لكل الأشياء، مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، كما ورد الآية الكريمة هذه في سورة آل عمران الآية رقم 26. إذن هنا الملك الحقيقي لله تبارك وتعالى، وهو الذي يمنح هذا الملك ويمنع هذا الملك، قد يمنحه لأناس معينين في وضع معين في مستوى معين كبر أو صغر، وقد يجعله رئيسا لدولة أو قد يمن عليه فيجعله ملكا على الناس وعلى مجتمع معين وعلى دولة بأسرها، وقد يمن عليه بملكية أقل من ذلك فيكون مثلا مسؤولا عن مؤسسة معينة أو وزيرا في الدولة فهو ملك في هذه الوزارة ومالك لأمرها ونهيها، والآخرون في تلك الوزارة مسؤولون بأن يطيعون أمره ونهيه. هنا في نفس الوقت هذا أيضا لابد أن يستشعر هذا الضعف في نفسه، وأنه مملوك بالملك الحقيقي لله تبارك وتعالى، وأن الله تعالى هو الذي منحه هذا الملك، ويمكن أن ينزع عنه هذه الملكية الاعتبارية الدنيوية الضعيفة في نفس الوقت الذي منحه فيه إياها. إذن عليه أن يستشعر في نفس الوقت هذا الضعف وهذا التواضع وعدم التجبر والتكبر وعدم الظلم لمن هو تحته. كذلك إذا كان في أسرة هو مالك هذه الأسرة، وإذا كان في دائرة مسؤول عن موظفين معينين هو مالك لأمرهم ونهيهم فهو ملك فيهم، فعليه أن يستشعر في نفس الوقت هذا الضعف حتى يتواضع للموظفين ويكون كأحدهم في تعامله، في ابتسامته، في تواضعه، في كل شيء مع الناس الذين يأتون. مع الأسف نرى كثير من الناس عندما يستشعرون بأنهم مالكين لملكية معينة، هي ملكية اعتبارية ودنيوية ولا قيمة لها، والله تعالى قد ينزعها عنهم في أي وقت مثل ما أعطاهم إياها، ولكن الإنسان ينسى هذا الأمر ويتجبر ويتكبر ويبدأ يتعامل بتعامل آخر لا يرضي الله سبحانه وتعالى مع هؤلاء الموظفين المساكين أو مع من هو دونه في تلك الأسرة مثلا أو المجتمع الصغير أو الكبير الذي هو ملك فيه. ولكن إذا الإنسان مؤمن يستشعر هذه المعاني سوف يتعامل بشكل آخر، وسوف يسأل الله تعالى أن يديم عليه هذه النعمة، أو إذا كانت نقمة عليه وبلاء له فيمنعها عنه حتى لا يرتكب من خلالها المعاصي والسيئات والعياذ بالله. والحمد لله رب العالمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
السبطان في القرآن والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا وأعزتنا المؤمنين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أيها الأفاضل. لقد نقلت لنا السيرة النبوية المباركة كثيرا من فضائل الإمامين الطيبين الحسن والحسين عليهما السلام، ما يدل على أنهما كانا مورد العناية الإلهية والرعاية الربانية، حيث نظر الله تعالى إليهما أنهما ولياه منذ صغر سنهما، فأكرمهما بكرامات ووهبهما معجزات، وهي للمؤمن في إمامتهما علامات ودلالات. وكان من ذلك ما رواه لنا ابن عباس كما يروي عنه علي بن شهاب الدين الهمداني في كتابه مودة القربة، والخوارزمي الحنفي في مقتل الحسين عليه السلام، أن الحسن والحسين كتبا فتفاضل من أحسن خطا، فطلب من أمهما فاطمة عليه السلام أن تحكم بينهما، فقالت لهما: سلا أباكما عليا، فسألاه، فقال لهما: اسألا جدكما رسول الله، فسألاه، فقال: لا أحكم بينهما حتى أسأل الله تعالى أن يحكم بينهما، فقال تبارك وتعالى: لا أحكم بينهما ولكن أمهما فاطمة تحكم بينهما، فقالت فاطمة: أحكم بينهما يا رب. وكانت لها قلادة فقالت لهما: أنا أنثر بينكما هذه القلادة، فمن أخذ منها أكثر فخطه أحسن. فنثرتها، وكان جبرائيل وقتئذ عند قائمة العرش، فأمره الله أن يهبط إلى الأرض ويصنف حبات القلادة بينهما كي لا يتأذى أحدهما، ففعل ذلك جبرائيل إكراما لهما وتعظيما. وروى لنا سلمان الفارسي المحمدي أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله فسلم عليه وقد أمرته فاطمة عليه السلام أن تأخذ الحسنين إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فهما جائعان، فأتى بهما إليه فسألهما: ما لكما يا حبيبي؟ قال: نشتهي طعاما يا رسول الله. فدعا صلى الله عليه وآله: اللهم أطعمهما ثلاثا. قال سلمان: فنظرت فإذا سفرجلة في يدي رسول الله شبهتها بقلة من قلال هجر، أشد بياضا من الثلج، وأحلى من العسل، وأليل من الزبد. ففركها بيده فصيرها نصفين، ودفع إلى الحسن نصفا، وإلى الحسين نصفا، وقال لسلمان وهو ينظر ويشتهي: يا سلمان، هذا طعام من الجنة لا يأكله أحد حتى ينجو من الحساب، وإنك لعلى خير إن شاء الله. روى ذلك أيها الإخوة الأفاضل الخوارزمي في مقتل الحسين، وقريبا منه روى الشيخ عبد الرحمن الصفوري الشافعي في نزهة المجالس. ونبقى أيها الإخوة الأكارم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يتوسط للحسنين كرامات إلهية خص بها. فينقل الخوارزمي وهو حنفي المذهب بسند طويل موثق ينتهي إلى عائشة، حيث تروي قائلة: كان رسول الله صلى الله عليه وآله جائعا، فقال لي: هات ردائي. قلت: أين تريد؟ قال: إلى فاطمة ابنتي، فأنظر إلى الحسن والحسين فيذهب ما بي من جوع. فخرج حتى دخل على فاطمة فسألها: يا فاطمة، أين ابناي؟ قالت: يا رسول الله، خرج من الجوع وهما يبكيان. فخرج النبي في طلبهما فرأى أبا الدرداء فسأله: هل رأيت ابني؟ قال: نعم يا رسول الله، هما نائمان تحت ظل حائط بني جزعان. فانطلق النبي صلى الله عليه وآله فضمهما وهما يبكيان وهو يمسح الدموع عنهما، فقال له أبو الدرداء: دعني أحملهما. قال: يا أبا الدرداء، دعني أمسح الدموع عنهما، فوالذي بعثني نبيا لو قطرت قطرة في الأرض لبقيت المجاعة في أمتي إلى يوم القيامة. ثم حملهما وهما يبكيان وهو يبكي، فجاء جبرائيل فقال: السلام عليك يا محمد، رب العزة يقرئك السلام ويقول: ما هذا الجزع؟ فقال: يا جبرائيل، ما أبكي من جزع، بل أبكي من ذل الدنيا. فقال جبرائيل: يا محمد، أدع بالجفنة المنكوسة التي في ناحية البيت. فدعا بها، فلما حملت إذا فيها ثريد ولحم كثير، فقال: كل يا محمد، وأطعم ابنيك وأهل بيتك. وكم روى لنا الرواة وثبته المحدثون وأهل السير والتواريخ أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد بلغ من عنايته بالحسنين عليهما السلام، كان يطيل أحيانا في سجوده لارتقائهما ظهره في صلاته أو وثوبهما عليه، فلا ينزلهما إلا برفقة، يكره أن يعجلهما عن الاستئناس والتعلق به من قبلهما. ذكر ذلك أحمد بن حنبل في مسنده، وابن الأثير في المختار، وفي أسد الغابة، وابن قيم الجوزية في إغاثة اللهفان، والذهبي الشافعي في سير أعلام النبلاء، والهيثمي الشافعي في مجمع الزوائد، وغيرهم كثير. فيما روى الحاكم النسابوري الشافعي في المستدرك على الصحيحين عن أبي هريرة أنه قال: كنا نصلي مع رسول الله العشاء فكان يصلي، فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره، وإذا رفع رأسه أخذهما فوضعهما وضعا رفيقا، فإذا عاد عادا، فلما صلى جعل واحدا ها هنا وواحدا ها هنا. قال أبو هريرة: فجئته فقلت له: يا رسول الله، ألا أذهب بهما إلى أمهما؟ قال: لا. فبرقت برقة، فقال لهما: الحقا بأمكما. فما زالا يمشيان في ضوئها حتى دخلا على أمهما. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. رواه أيضا ابن عساكر الدمشقي الشافعي في تاريخ دمشق، والمحب الطبري الشافعي في ذخائر العقبة، وابن حجر العسقلاني الشافعي في تهذيب التهذيب، وابن كثير في البداية والنهاية، وغيرهم كثير. فماذا يعني ذلك يا ترى؟ لا شك أيها الإخوة الأحبة أن النبي كما هو قوله وفعله معصومان، كذلك أحاسيسه ومشاعره وعواطفه المقدسة معصومة أيضا، فهي في الله وفي مرضاته. هذه المواهب الإلهية المخصصة للإمامين الحسنين عليهما السلام هي بلا ريب دلائل على أفضليتهما وإمامتهما. وقد خصهما النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بنفحات نبوية مباركة، من ذلك أنه قال قبل رحيله: أما حسن فإن له هيبتي وسؤددي، وأما حسين فإن له جرأتي وجودي. كذلك روى الزمخشري في ربيع الأبرار أن الصديقة فاطمة عليه السلام جاءت بولديها الحسنين إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فقالت له: يا رسول الله، أنحلهما. فقال لها: فداك أبوك، ما لأبيك مال، فينحلهما. ثم أخذ الحسن فقبله وأجلسه على فخذه الأيمن وقال: أما ابني هذا فنحلته خلقي وهيبتي، وأخذ الحسين فقبله ووضعه على فخذه الأيسر وقال: نحلته شجاعتي وجودي. نقل ذلك معظم علماء السنة والشيعة في عيون مصادرهم في السيرة النبوية المقدسة، نقلوا ذلك أو قريبا منه. فيما جاءت الروايات الخاصة تصرح أن رسول الله صلى الله عليه وآله أعلن إمامتهما للملأ إلزاما ومسؤولية في أعناق المسلمين كافة في كل ما يقفان من مواقف، كما يعلمان تكاليفهما. فقال صلى الله عليه وآله: الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا، فسلام الله عليهما إمامين جاهدا فاستشهدا. إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج السبطان في القرآن والسنة. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
والحسين يا مصطفى زاد الحنين، يا مسك ختام المرسلين، جد مكارم الأخلاق لا حقد لا كره ولا نفاق، في حب الله الكل سواء، سماحة وطيبة خجل وحياة، وصبر وقوة مع الأعداء، لنورك أنا قلبي مشتاق.
صلى على رسول الله اللي عليك النور، بالصلاة على الحبيب اللي حياته سرور.
السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء ويستهلها بالعناوين الرئيسية. العراقي يؤكد وجود توافق واسع بين طهران وأنقرة حول القضايا الإقليمية والانتهاكات الإسرائيلية في غزة ولبنان. الاحتلال يواصل انتهاكاته لوقف إطلاق النار ويقصف مناطق بشمال ووسط وجنوب القطاع. وفرنسا تطالب الكيان الإسرائيلي باحترام سيادة سوريا بعد المجزرة التي ارتكبتها في بلدة بيت جن بريف دمشق. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن افتتاح القنصلية الإيرانية في مدينة وانا التركية سيتم في المستقبل القريب، مشيرا إلى توافق واسع بين طهران وأنقرة حول القضايا الإقليمية